بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية العظيمة يبين الله سبحانه وتعالى فيها أنه هو الذي يتوفى الأنفس، ولكن من الأنفس من إذا نامت لا تستيقظ، ومن الأنفس من إذا نامت استيقظت. والموت موتتان، الوفاة وفاتان، وفاة كبرى ووفاة صغرى. فالكبرى هي التي تخرج بها الروح ولا تعود إلا يوم القيامة، والوفاة الصغرى هي وفاة النوم، فالنوم وفاة، وهذا بنص القرآن، وهذا فيه دليل على أن وفاة عيسى عليه السلام التي جاءت في القرآن المراد أنها الوفاة الصغرى، أن الله أنام عينه، أنامه ثم رفعه إلى السماء وهو نائم، وليس المراد بالوفاة الوفاة الكبرى، لأنه سينزل في آخر الزمان ويحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوفاه الله بعد ذلك. قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه الوفاة الكبرى، والتي لم تمت في منامها، كذلك يتوفى النفس التي لم تمت في منامها أيضا، هذه الوفاة الصغرى. إذن أنت إذا نمت يا أخي ترى هذه وفاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. قال جل وعلا: فيمسك التي قضى عليها الموت، التي قضى عليها الموت، لاحظ الفرق بين الوفاة والموت، فالوفاة وفاتان، وفاة صغرى وفاة كبرى، الوفاة الكبرى هي الموت. قال: فيمسك التي قضى عليها الموت ولا ترجع روحه إلى الدنيا. قال: ويرسل الأخرى على طول دائما إلى أجل مسمى، أجلك في الطريق، تنام وتصحو من النوم، لكن والله سيأتي عليك ساعة وأجل مسمى تموت ولا ترجع إليك روحك. قال: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وقت مسمى، وهو أجلها الذي أجله الله عز وجل لها. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني في ذلك إن الله يتوفى النفس ثم ترجع، والتي قضى عليها الموت يمسكها، آية، علامة، دليل على قدرة الله وأنه وحده لا شريك هو المعبود. لكن لا يتفكر بهذه الآية إلا قوم يتفكرون، يتدبرون ويتأملون، فيعلمون كمال قدرته، وأن من يفعل ذلك هو المستحق وأن يعبد، هو الإله، هو الرب جل وعلا. قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، وهذا استفهام إنكاري، فينكر الله جل وعلا على الكفار الذين اتخذوا من دون الله شفعاء ووسطاء، لأنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أو يعتقدون أنهم يشفعون لهم في الآخرة. لا، ولهذا قال: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لهم أولو كان هؤلاء الشفعاء الذين اتخذتموهم من أحجار من أشجار لا يملكون شيئا، اللات ما كانت تملك شيء، العزة ما كانت تملك شيء، منات ما كانت تملك شيء، هبل ما كان يملك شيء، هم يعلمون هذا، حجارة أو شجر لو بقوا عنده إلى يوم القيامة وهم يدعونه لن يستجيب لهم. ولهذا يا أخوان الإنسان يحمد الله على نعمة الإيمان. ترى العقل وحده ما يكفي، ما يكفي انك رجل عاقل. كفار قريش عندهم عقول، لكن عقول ما تنفع لأن الله كتب عليهم الضلال. فلا تغتر بعقلك ولا بعلمك، كن دائما متضرعا متخشعا لله تسأله الهداية والثبات وحسن الخاتمة. قال جل وعلا: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وشيئا هنا نكرة في سياق النفي، لا يملكون شيئا، والنكرة في سياق النفي يقول العلماء تدل على العموم، يعني ما يملكون شيئا من الأشياء ولا ذرة ولا ذرة. سبحان الله، كيف يجعل هذا رب؟ كيف يجعل إله؟ قال: ولا يعقلون، ليس لهم عقول يستحقون بها المدح لأنها جمادات. ثم قال، طبعا بعد أن أنكر عليهم هذا، قال: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة يا أخوان كلها لله، حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يستأذن ربه، يسجد ويخر تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد يلهمه إياها قدر جمعة، قدر جمعة هو ينتظر. فيقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالشفاعة كلها لله، ولهذا لا يشفع عنده أحد إلا بشرطين: بإذنه للشافع أن يشفع، وبرضاه عن الشافع والمشفوع له. إذن لمن الشفاعة؟ لله. ولهذا من الغلط أن يقول بعض الناس: يا رسول الله الشفاعة، الشفاعة يا رسول الله. لا، قل: يا الله الذي له الشفاعة كلها، يا الله شفع في نبيك، يا رب اجعلني ممن تناله شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. لأن الشفاعة لله ولا تطلب من غيره، وطلبها من غيره شرك. فهذا هو معنى قوله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهذا هو الذي له الشفاعة سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. بعد أن بين أن الشفاعة له والمتصرف فيها ولا يشفع إلا بإذنه ورضاه جل وعلا، بين كمال قدرته وكمال ملكه. هذا هو الإله، هذا هو المعبود، هذا هو الغني حقا، هذا هو الذي يجب أن يعبد. له ملك السماوات والأرض، يملك السماوات والأرض خلقا وأمرا ونهيا وتدبيرا وتصريفا. ما يقع في هذا الملك شيء إلا بإذنه، ولا رفعك لإصبعك هذا إلا بإذنه جل وعلا. لو لم يرد أن يتحرك إصبعك لعرض لك شيء يحول بينك وبينه. فما من حركة ولا سكون إلا بإذنه وإرادته جل وعلا، وهو على كل شيء قدير. قال: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. سبحان الله، هذه من خصائص يا أخوان القرآن المكي. احنا ذكرنا أن المكي ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعدها. تجد تقرير التوحيد، ذكر الموت، ذكر القيامة، ذكر الرجوع إلى الله، ذكر البعث، تقرير أدلة الربوبية، أدلة القدرة، أكثر واضحة جدا في السور المكية. قال: ثم إليه ترجعون. ما أهلكم مرجعكم إلى الله فيجازي كل عامل بعمله، من أحسن فله الحسنى ومن أساء فله نار جهنم. قال جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أخبر جل وعلا عن حال المشركين عبدة الأصنام أنه إذا ذكر الله الإله المعبود الذي يجب أن تفرح القلوب بذكره وتطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا ذكر الله وحده لا شريك له اشمأزت قلوب الذين كفروا، اشمأزت في ذكر التوحيد ووجوب إفراده بالعبادة. لماذا؟ لأنها قلوب مشركة، ولهذا تشمئز يعني تكره وتنفر من ذكر التوحيد. سبحان الله، التوحيد يطمئن القلوب يريح القلوب، لكن لأن هذا القلب مشرك يشمئز وينفر ولا يرغب في ذكر الله سبحانه وتعالى. قال اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأنهم لو كانوا يؤمنون بالآخرة والقيامة وأنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل وأنه سيجازيهم على أعمالهم وقد حرم عبادة غيره ما فعلوا ذلك. وقد ذكرنا مرارا أن الله كثيرا ما يذكر ما يقرن بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان به يدل على الإخلاص والإيمان باليوم الآخر يدل على إصلاح العمل، فمن علم أن وراءه يوم استعد له. قال جل وعلا: وإذا ذكر الذين من دونه وهم الأصنام والأنداد والأوثان إذا هم يستبشرون فرحا بذكر معبوداتهم، لأن الشرك موافق لأهوائهم وبئس الحال التي هم فيها. المؤمن إذا ذكر عنده الشرك سمع كلمة شرك أو كفر يضيق صدره من هذا، يشمئز من كلمة الكفر، فإذا ذكر التوحيد وقرر التوحيد وقرر الآيات التي فيها ذكر الله وتعظيمه وإجلاله وأسماءه وصفاته يفرح ويستأنس، هذا قلب المؤمن. ثم قال: قل لهم يا نبينا اللهم فاطر، نعم، قل أو أدعو بهذا الدعاء، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قل اللهم، اللهم أصلها الله، هذا دعاء يا الله، لكن حذفت يا النداء وعوض عنها بالميم فصارت اللهم، ولكن هذا دعاء معناه يا الله. قل اللهم فاطر السماوات والأرض، سبق معنا أن قلنا أن فاطر السماوات أي موجدهما على غير مثال سابق، موجدهما ومبدعهما على غير مثال سابق، هو الذي خلق السماوات على غير مثال سابق جل وعلا، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. والمعنى ويا عالم الغيب والشهادة، والغيب يقابل الشهادة، الشهادة الشيء المشاهد الموجود، فنحن الآن نرى بعضنا الله يعلم حالنا، هذا شيء حاضر، ويعلم أيضا الغيب ماذا في نفوسنا، ما هي أجالنا، متى سيموت كل واحد منا، ما هو رزقه سبحانه وتعالى. فعلمه محيط بالغيب وهو ما غاب عن الإدراك، والشهادة الشيء المشاهد الذي يرى، قد أحاط علمه بهما جميعا لكمال قدرته. أنت تحكم بين عبادك أي أحكم بيننا، فكأن معنى الكلام يا الله، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، احكم بيننا وبين هؤلاء الكفار، وافصل بيننا لكنه على سبيل الإخبار ومقتضاه الدعاء والطلب من الله. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فالذي يختلفون ما هنا يجوز تكون مصدرية أو موصولة، تحكم بين عبادك في الذي كانوا فيه يختلفون، هذه اسم موصول. إن أردناها مصدرية أنت تحكم بين عبادك في اختلافهم، والمراد الاختلاف الإيمان والكفر، الاختلاف في عبادة الأصنام وضدها، هذا هو الاختلاف. أجعل الآلهة إله واحدة والمؤمن يقول لا إله إلا الله، ما يجوز عبادة غيره معه. قال ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني بعد أن ذكر أنه الحاكم بين عباده ذكر وذكر مقالة المشركين في آلهتهم وشفاعتها وحالهم عند ذكر الله، ناسب أن يذكر عقابهم وما يفعل بهم. هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفاعيل لهم عقاب، فقال ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، يعني يوم القيامة بعد أن يعذبون، لو أن أحدهم الذين ظلموا، ولو أن الذين ظلموا الذين كفروا، يعني الظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر، المراد هنا ظلم الكفر الأكبر هو الشرك. ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا، لو لأحدهم ملك الأرض كلها بل ومثله معه وضعفه معه، كل ما في الأرض من الأشياء، من الذهب، من الفضة، من جميع الأشياء، وله أيضا ضعفها، لافتدى به من سوء العذاب. لو كان يقبل منه، ولكن لا يقبل منه. الآن طلب الله منك أن تعبد الله وحده لا شريك له، تؤمن بالله، لا يكلفك شيء. يوم القيامة لمن مات على الكفر والله ما ينفعه الذهب والفضة وملك السماوات وملك الأرض وضعفها، ما ينفعه ولا يقبل منه الفدية. إذن يا أخوان لا بد الإنسان يستعد، الآخرة ما يمثل الدنيا، تفتدي، تدفع فلوس، توسط أحد، لا، الحسنات والسيئات، ومن مات على الشرك لا شفاعة له. قال ومثله معه لافتدوا به، قدموه فدية من ماذا؟ من سوء العذاب، من سوء العذاب، لأنهم في عذاب سيء شديد أليم محيط مقيم لا يخفف عنهم من هذا العذاب، من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني بدا لهم وظهر لهم من الله سبحانه وتعالى بما أعده لهم من العذاب ما لم يكونوا يحتسبون، ما كان في حسبانهم شدة العذاب الذي وجدوه، شدة سخط الله وغضبه عليهم. قال وهذا الدليل يا أخوان أن العذاب ما يعرف كنه إلا الله وحده لا شريك له، عذاب أليم شديد. قال جل وعلا وبدا لهم سيئات ما كسبوا، بدا لهم يعني ظهر لهم جزاء ما كسبوا، والسيئات هنا المراد بها المعاصي والذنوب، سيئات الذي كسبوه أو سيئات كسبهم، وحاق بهم ما كانوا يعملون، أي أحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في دار الدنيا، أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئون بالنبي، يستهزئون من دعوة التوحيد، يستهزئون بالمؤمنين. فالجزاء من جنس العمل، ولهذا حاق بهم وأحاط بهم. لا يظن الإنسان أن أعماله هكذا تنسى يغفل عنها ما تكتب، لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا دائما التدبر في هذه الأمور يجعل الإنسان يصلح العمل. يعني أنت لو تحاسب نفسك كل يوم عند النوم أو بعض الأحيان تذكر أعمالك من صلاة الفجر إلى هذا الوقت، أيها أكثر، الصالح أو الطالح؟ إيش كثر الذنوب اللي عندك؟ والله يا أخي لو يقال لك اشتري الأوراق التي تكتب فيها الملائكة، ما تستطيع، احتاج ميزانية كبيرة ما تطيقها. وأذكر كان درسي في المسجد النبوي درس من المغرب إلى إقامة العشاء، يفرغ 33 صفحة من الحجم الكبير لمدة ساعة تقريبا أو ساعة وربع، قل بالكثير ساعة ونصف، 33 ورقة. طيب نتكلم باليوم 10 ساعات بس فقط، هذا لو كتابتها، كيف تبعتها؟ والله ما يضيع شيء، اغتبت فلان، غمزت فلان، سخرت من فلان، قلت كلام ما يليق. يا أخوان احبسوا ألسنتكم، احبسوها إلا عن ذكر الله، ولا تستهينون بالذنوب. ترى الاغترار مشكلة، أحيانا تجد في كلامنا اغترار، لا والله يا أخي الحمد لله، نحن الحمد لله عندنا ذنوب بس الحمد لله، حنا ما حنا مثل أولئك، ما حنا، وما يدريك لعلك قلت كلمة هويت بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرقين. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك لسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، أبو بكر الصديق. فعلنا يا أخوان نعتبر، وخير ما يعين على الاتعاظ والاعتبار كتاب الله، الزموه، اقرأوه، جعلك ورد كل يوم، اقرأ القرآن، جعله جليسك حتى تفوز، ينبت الإيمان في قلبك، تحب الله ورسوله، تحب طاعة الله وتكره معصية الله، يعينك القرآن، ينمي الإيمان في قلبك، يقوي إيمانك. ثم قال جل وعلا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه حال الكافر إذا مسه، أو جنس الإنسان الكافر إذا مسه ضر، مرض أو شدة أو كربة أو نحو ذلك، دعانا، دعا الله مستغيثا به، ملحا بالدعاء يطلب أن يفرج ما هو يفرج عنه ما هو فيه، ثم إذا خولناه نعمة يعني ملكناه أعطيناه نعمة كشفنا ضره الذي به، قال إنما أوتيته على علم، على علم من الله أني له أهل. ولهذا جاء عن جمع من السلف أنهم يقول أنه يفسر على علم عندي فأنا له أهل. المشكلة الاغترار بالعمل يا أخي، النعمة من الله، الغنى من الله، الصحة من الله، الفوز بأي أمر من الله. ولهذا تلاحظ كثيرا ما يذكر في القرآن يقول مما رزقناكم مما رزقناكم مما رزقناكم، ما هو منكم أنتم، نحن جعلناه بأيديكم. قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. يقول ابن كثير بل أي ليس الأمر كما زعموا، بل أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أي يطيع أم يعصي، مع علمنا المتقدم بذلك فهي فتنة أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلهذا يقولون ويدعون ما يدعون، يعني لابد القلب يقوم فيه يا أخوان إسناد النعم إلى الله، وما بكم من نعمة فمن الله. بعض الناس تسمع حتى إذا كان غني ولا شيء من يقول هذا أنعم الله به علي ومن الله عز وجل به علي، يقول هذا بعرق جبيني جبته. كم من الناس عرق جبينهم أكثر منك أضعافا مضاعفة وسعوا أكثر منك ما أعطاهم الله ولا أغناهم، الغنى من الله. فأنت إذا أوجد الله عندك هذا الشعور والله يا أخي تربح وتفوز. لكن إذا شفت أنك اللي عندك شطارتي بذكائي، أصلا أنا أخذت شهادة تعلمت لين أخذت دكتوراه واشتغلت، إن كان إخبار ما في إشكال، لكن إذا كان اعتداد بأن ما أنت فيه أنه من عندك وبجهدك هذا هو الخسار. قال جل وعلا ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك اختبار وفتنة من الله جل وعلا. قد قالها الذين من قبلهم، سبحان الله، أي مقولة إنما أوتيته على علم ما زالت هذه المقولة متوارثة عند المكذبين، لا يقرون بنعمة ربهم ولا يرون له حقا، فلم يزل هذا دأبهم حتى هلكوا. قال جل وعلا قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما دفع عنهم ما كانوا يكسبون، بل كان سببا لهلاكهم، بل لو افتدوا بملء الأرض ذهبا ومثله معه ما يغني عنهم، لأن الآخرة هي الحسنات والسيئات، هذا الميزان. وصاحب الشرك نعوذ بالله لا شفاعة له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، نعوذ بالله من الشرك. قال جل وعلا فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. قال الشيخ سعدي فأصابهم سيئات ما كسبوا، قال عقوبات ما كسبوا، سيئات قال عقوبات، فأصابهم سيئات ما كسبوا عقوبات بسبب كسبهم، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا. الأمم السابقة والكافرون أصابهم عقوبات كسبهم وأعمالهم، وسيصيب هؤلاء الذين ظلموا في زمنك من بقي على الكفر ولم يؤمن سيصيبهم سيئات ما كسبوا عقوبات كسبهم، وما هم بمعجزين الله جل وعلا، وما هم بمعجزين لأن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهذا كما أنه إخبار هو متضمن للتخويف والتحذير والتهديد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال جل وعلا: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هي لا تقول على علم عندي، ألم ترى؟ وهنا الرؤيا نعم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، بسطه يعني كثرته لمن يشاء، ويقدر يقلل أو يضيق على من يشاء. وهذا يستوي فيه المسلم والكافر، وليس لأحد عذره يقول أنا ما رأيت واحد الله وسع عليه وواحد ضيق الله عليه. الدنيا مليئة من المسلمين والكفار. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات عبر وعظات ودلائل تدل على قدرة الله، وأن الأمر أمره، وأنه هو المعبود الحق. لكن لمن؟ لقوم يؤمنون. لا يعتبر بآيات الله وعظاته إلا المؤمنون، وأما الكفار لا حيلة فيهم، كما قال جل وعلا: ولو أن نزلنا عليهم الملائكة ولو أننا سورة الأنعام ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. الحاصل أن آيات كثيرة تدل على أنه مهما فعل بهم لا يؤمنون. لذلك أنت لابد تعتبر وتتعظ، تعتبر الغنى من الله والفقر من الله، تبذل الأسباب نعم، لكن ترى الأمور ما هي بجهدك، بتوفيق الله لك. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي، انظروا رحمته جل وعلا ولطفه. شوف جل وعلا: يا عبادي، نسبهم إليه ليفتح لهم باب التوبة، ليريح قلوبهم، ليقربوا منه. فقال: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا، تجاوزوا الحدود وأمعنوا في الذنوب والمعاصي، ومنها الكفر والشرك والزنا والقتل وغير ذلك، لا تقنطوا من رحمة الله. القنوط هو اليأس من الشيء، فيأسون أن يغفر الله ذنوبهم لأنها كثيرة وعظيمة، ومنذ وجدوا وهم يعصون بالليل والنهار. لا تقنطوا من رحمة الله. ومن هنا يا أخوان، القنوط واليأس من رحمة الله كفر. مهما كنت في ضائقة، في مشكلة، في مصيبة، لا تقنط من تفريج الله عنك، وأحسن الظن أن الله سيفرج عنك. لا تقنط، أحسن الظن بالله. موسى لما وصل وقومه إلى البحر والبحر أمامهم وفرعون وقومه وراءهم، ما يأس؟ قالوا: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. لا تيأس ولا تقنط، ربك الجواد الكريم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، أبدا لا تيأس. وهذا عبادة عظيمة انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى إذا وقعت في ضائقة. قال إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يغفر الذنوب جميعا، لكن لمن؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا انتبه ما بدا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالله يغفر الذنوب جميعا لكن لمن تاب إليه، وإلا من لم يتب إن الله لا يغفر أن يشرك به. والمراد هنا ليس يعني معنى الآية إلا من تاب، ولهذا سبب نزول هذه الآية كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن ابن عباس قال إن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة. فنزل قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ونزل قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وكما تلاحظون الآية ليس فيها دليل على أن السورة مدنية. قوم من المشركين قالوا قتلنا وزنينا وفعلنا، هذا الذي يظهر أنه في مكة، فالسورة مكية كلها. فالحاصل أن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، فلا تيأس ولا تقنط، لكن عليك بالتوبة. ولهذا يا أخوان أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار والتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله صبيحة كل يوم 100 مرة، ويعد له في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي لفظ الحديث أيضا إنك أنت التواب الرحيم. أكثر من الاستغفار والتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ثم قال جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة هي الرجوع. أنيبوا إلى الله بالتوبة مع ترك الذنوب، وأسلموا له أي استسلموا له بالتوحيد والانقياد له بذلك والخلوص من الشرك من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فإنه إذا حل بكم العذاب لا أحد ينصركم ولا يمنع عنكم العذاب. قال جل وعلا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وأحسن ما أنزل إليكم من ربكم مراد به القرآن كله، وكل ما أنزله الله الحسن. قال جل وعلا من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، انتبهوا آمنوا واتبعوا القرآن وما جاء فيه واعملوا بما فيه، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة فجأة وأنتم لا تشعرون بذلك والله على كل شيء قدير. أن تقول نفس، أي لئلا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. توبوا إلى الله وارجعوا إليه وأنيبوا من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تحسون به، فعند ذلك تقول نفس يا حسرة يا ندامتي ويا حزني على ما فرطت في جنب الله. قال الطبري ما على ما فرطت في جنب الله، على ما ضيعت من العمل مما أمرني الله به. وقال السعدي على ما فرطت في جنب الله في جانب حقه. وكلام أهل العلم يدور على هذا. والخلاصة أن معنى جنب الله يعني كما تقول فلان استشهد في ذات الله، يعني في حق الله، وليس المراد إثبات صفة الجنب لله. ولهذا أبو عمر الطلمنكي رحمه الله متوفى سنة 420 له كتاب في العقيدة أثبت الجنب لله، فرد عليه العلماء وقالوا لم يعرف أحد قال بإثبات الجنب من أهل السنة وإلا أهل البدع المجسمة المشبهة يقولون هذا، لكن لا عبرة بقولهم إلا أبو عمر الطلمنكي، وردوا عليه كلهم. إذن فهم السلف وفهم الصحابة وفهم التابعين لهم بإحسان هو المهم، ولهذا المنهج الصحيح الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالمراد في جنب الله يعني قصرت في حق الله في جانب طاعة الله. سيتحسر من بقي على الكفر إلى أن أخذه العذاب، ولا ينفعه التحسر والندم. قال أن تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين. كان عمله في الدنيا ساخر بالإيمان وبأهله، مستهزئ يستهزئ بمن يقول هناك بعث وجزاء وحساب. قال جل وعلا أو تقول، يعني نفس، لئلا تقول نفس يا حسرة، ولئلا تقول نفس أيضا لو أن الله هداني لكنت من المتقين. من منعك من الاهتداء؟ والله دعاك إليه وأرسل إليك رسولا وحثك عليه وأخبرك بعظم أجر الهداية وحذرك من النار ومن الشرك وجعل لك عقلا ومكنك تأمر تنهى تختار، لما لم تختر هذا؟ كما يقول العامة ذنبك على جنبك. قال لو أن الله، أو تقول، أي تقول نفس، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة رجعة، رب ارجعون أرجعنا نعمل صالحا، تتمنى الكرة والرجعة فأكون من المحسنين. قال جل وعلا بلى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الكافر يجمع بين التكذيب وبين الاستكبار، إن في نفوسهم إلا كبر ما هم ببالغيه، هم متكبرون عن الحق متكبرون عن الإيمان والإسلام. فيقول الله عز وجل مذكرا لهم وموبخا ومبينا لهم قد قامت عليهم الحجة بلى قد جاءتك آياتي القرآن ودلائل الإيمان، آيات علامات واضحة تدل على الحق، فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، فهذا عملك، ولا تعود الكرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قضى أن من مات لا يرجع إلى هذه الدنيا، لكن قد أقام الله عز وجل حجته على عباده. وأنبه على أن ابن كثير رحمه الله ذكر أحاديث في نفي القنوط وأجاد وأفاد على عادته رحمه الله. ثم قال جل وعلا ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نعوذ بالله، يوم القيامة يوم تقوم الساعة ويجمع الله الخلق كلهم الكفار والمسلمين. ترى الذين كذبوا على الله هم الذين عبدوا غيره وجعلهم آلهة، أو كذبوا على الله بأن له ولد أو له صاحبة أو غير ذلك. ترى وجوههم مسودة كالليل البهيم، نعوذ بالله، يعرفهم أهل الموقف كلهم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ استفهام توبيخي وتقريري. ففي جهنم وفي نار جهنم مثوى أي مكان يثوون فيه للمتكبرين عن التوحيد وعن الإيمان جزاء وفاقا فلهم النار. ثم قال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قال ابن كثير وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم أي بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله. وقال الطبري يعني بفوزهم. وقال ابن زيد بأعمالهم. وقال السدي بفضائلهم. فالحاصل أن مدار كلمة بمفازهم أنه فوزهم بسبب أعمالهم الصالحة، فالباء للسببية، مفازتهم أي فوزهم ونجاتهم من عذاب الله بسبب الأعمال الصالحة التي عملوها. قال جل وعلا لا يمسهم السوء، لا يمسهم العذاب وما يسوءهم يوم القيامة ولا هم يحزنون، أي لا يحزنهم الفزع الأكبر، بل هم آمنون من كل فزع، مزحزحون عن كل شر، مؤملون كل خير. ثم قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله جل وعلا خالق كل شيء، هو الخلاق وحده لا شريك له، ولا أحد يستطيع أن يخلق، فيجب أن يعبد الخلاق دون من سواه، فهو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهو على كل شيء وكيل، يقول ابن كثير يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيها، وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته، والله على كل شيء وكيل جل وعلا، وكيل على كل شيء، متكفل بكل شيء جل وعلا. يقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قال ابن كثير له مقاليد السماوات والأرض، قال مجاهد المقاليد هي المفاتيح بالفارسية، وكذا قال قتاده ابن زيد. وقال السدي مقاليد السماوات والأرض خزائن السماء والأرض. وقال السعدي مقاليد مفاتيحها علما وتدبيرا. فهذه الأقوال يا أخوان، هذه أنبه على مسألة، أحيانا نذكر أكثر من قول، فالعلماء يفسرون كما ذكر شيخ الإسلام، قال إن الخلاف الوارد عن السلف نوعان، خلاف حقيقي وخلاف ايش؟ اختلاف تنوع، يعني اختلاف حقيقي فعلا، احدهم يقول ثلاثه قروء، القرء الطهر، طهر المراه، والاخر يقول لا حيضها، بينهما فرق بين الحيض والطهر، لا يجتمع هذان القولان. لكن اغلب الخلاف عن الوارد عن السلف اختلاف تنوع، يعني واحد يعبر بنوع، واحد يعبر بنوع، واحد يعبر بنوع، وعند الجمع الآية تدل عليها كلها، لأن الأصل حمل ألفاظ القرآن على العموم، ولا تخص بمعنى دون بقية المعاني إلا بدليل. فمثلا لما تجد هذه الأقوال، هذه الأقوال اختلاف تنوع، الآية تشملها كلها، ولا يضاد هذا القول القول الآخر، فالله جل وعلا له مقاليد السماوات والأرض مفاتيحها، وله أيضا خزائنها، خزائن السماوات والأرض ملكه وبيده، له سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض. سبحان الله، الأرض كلها، الأراضين كلها والسماوات كلها، هذا هو الملك، وهذا الذي ملكه هو أعظم الملك، ولا يمكن أن يملك جميع ذلك إلا رب العالمين، إله واحد، فيجب أن يفرد بالعبادة ولا يعبد معه أحد سواه. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. لاحظ الآيات تركز على الكفار وعلى أعمالهم، لأن الخطاب مع قوم كفرة، لعلهم يرعون، لعلهم ينتهون. قال جل وعلا: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أي خسارة أعظم خسارتهم؟ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم، دخلوا النار، خسروا أعظم الخسارة. قال جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أن أعبد أيها الجاهلون. قال ابن عباس: نزلت في قريش لما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد، نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما. فأنزل الله هذه الآية: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. تريدون أن أعبد غير الله؟ أنتم جاهلون. نعم والله، من يدعو إلى عبادة غير الله جاهل، جاهل في حق الله، جاهل في حق نفسه، جاهل للعقوبة التي أعدها الله عز وجل لمن أمر بالكفر ودعا عليه أو مات عليه هو بنفسه. هذا استفهام إنكاري توبيخي لهم. ومن هنا ما تستغرب، ما تستغرب مثلا في هذا الزمان هناك من يدعو الكفر، هناك من يزين الكفر ويقول عن الإسلام والدين الصحيح بأنه باطل، بأنه كذا وكذا وكذا. سبقهم إخوانهم، ولكل قوم وارث. فالحاصل نستفيد من هذا بيان مقدار الجهل الذي وصلوا إليه، ونستفيد التمسك بديننا وإن قالوا ما قالوا. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله. أوحى الله إلى نبيه وإلى الذين من قبله من الأنبياء بماذا؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت، وقعت في الشرك، أشركت مع الله غيره، ليحبطن عملك كله، ولتكونن من الخاسرين، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ودخلوا نار جهنم. وكما سبق أن ذكرنا في أول درس الليلة أن الشرط لا يلزم من وقوعه. هنا قال: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لا يلزم أن هذا الشرط يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يقع منه، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعلمه أنه في الجنة. لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم رسول الله يقول الله له: لئن أشركت ليحبطن عملك، احذر يا من لست معصوما أن تقع في الشرك، فهو يحبط العمل كله، وهو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب. وقد جاءت الآيات الكثيرة في بيان خطره: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أشركوا، الواو تعود على من؟ ذكر الله عز وجل 18 نبي في سورة الأنعام، 18 نبي، ثم قال بعد ذلك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك هؤلاء الأنبياء لحبط عملهم كله. فاحذروا من الشرك يا أخوان، أشد الحذر، وحذروا وجدوا واجتهدوا في نشر التوحيد والتحذير من الشرك. هذا أوان نشر العلم، وحاجة الناس. قال جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد أي أخلص العبادة له، واعبده وحده لا شريك له، وكن من الشاكرين الذين يشكرون نعمة الله عز وجل. أعظم الشكر التوحيد، لأنك شكرت الله الذي خلقك وأوجدك بعبادته وحده لا شريك له. ثم قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله ما قدر المشركون ربنا حق قدره، فهو العظيم الذي يمسك السماوات والأراضين يوم القيامة يطويهن بيده ويقول أنا الملك. أين الملوك؟ وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولفظ مسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وأيضا ثبت في البخاري أنه جاء حبر إلى، بل في البخاري ومسلم أنه جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحبار فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجرة على إصبع، والماء والثراء على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. فيقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري، ثم قرأ رسول الله: وما قدر الله حق قدره. تأملوا يا أخوان عظمة الله، السماوات كلها على إصبع، والأرض كلها على إصبع، والشجر كله على إصبع. هو الله العظيم، ما قدرناه حق قدره. ولهذا من عقيدتنا أن نثبت لله جل وعلا الأصابع، فله أصابع جل وعلا، ونثبت اليد، بل نثبت له يدين، له يدان سبحانه وتعالى، وكلتاهما يمين. تأمل بعظمة الله يا أخي. يقول، جاء في الحديث: ما السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كالخردلة في كف أحدكم. سبحان الله، ما أعظمه، هو العظيم. ماذا يحملك على تعظيمه وإجلاله والخوف منه سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، الأرض جميعا كلها يوم القيامة في قبضته، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه نزه نفسه وتعالى علوا كبيرا عما يشركون. حق هذا العظيم جل وعلا أن يعبد ويوحد ويفرد بالعبادة، ما يشرك معه الأصنام والأوثان والأحجار والموتى. ثم قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نفخ في الصور، والصور مر معنا أنه خلق على هيئة البوق أو القرن، وأن إسرافيل ينفخ فيه ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق ونفخة البعث، فينفق فيه نفخة فيفزع كل من كان حيا، ثم ينفق نفخة فيموت كل من كان حيا، ثم ينفق الثالثة فيخرج الناس من قبورهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم؟ لما قال له الصحابة: ألا تتنعم يا رسول الله؟ قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وشخص ببصره إلى العرش ينظر متى يؤمر؟ الأمر قريب يا أخوان، كل ما هو آت قريب. ونفخ في الصور فصعق، أي غشي عليه أو مات، من في السماوات ومن في الأرض كلهم إلا من شاء الله. قال السعدي: إلا من شاء الله ممن ثبته عند النفخة فلم يصعق كالشهداء أو بعضهم، قال بعضهم إلا الملائكة، لكن الحاصل إلا من شاء الله أنه لا يصعق. قد ثبت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يفيق أنا، فإذا موسى باطش بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور. الحصل أن هناك من مستثنين من الصعق. قال جل وعلا: ثم إذا فصعق في الصور، هذه أي صعقة؟ هذه هي نفخة، هذه هي النفخة الثانية. النفخة الثالثة: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كلهم قيام واقفين ينظر بعضهم إلى بعض، أعيدت إليهم الحياة، وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أضاءت إذا تجلى ربنا الفصل بين الخلائق، لأن سبحات وجهي ونور وجهي لو كشف لأحرق من في السماوات والأرض. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودنا من الله، قيل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. بعض الروايات: رأيت نورا سبحات وجه الله جل وعلا. قال جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، مراد به كتاب الأعمال، كل واحد وضع له كتابه، وجيء بالنبيين والشهداء، جيء بالنبيين ليسألوا عن التبليغ، هل بلغوا أممهم، ويشهدون على أممهم أيضا بأنهم بلغوهم، والشهداء من الملائكة وأعضاء الإنسان تشهد عليه، والأرض يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تشهد عليك بما عملت عليها، انتبه، ما هو إذا رحت بعيد للبر تظن أن ما حد يراك، الأرض نفسها تشهد عليك، أعضاءك تشهد عليك، وكذلك أمة محمد لأنهم يشهدون على الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فنشهد على الناس إذا كذبوا أنبياءهم، نشهد للنبي بأنه قد بلغ، والحديث في البخاري الذي يدل على هذا. قال جل وعلا: وقضي بينهم بالحق، يعني فصل بينهم بالعدل التام والقسط العظيم، وهم لا يظلمون، لا يظلم أحد منهم، ووفيت كل نفس ما عملت، وفيت، قال الطبري: ووفى الله حينئذ كل نفس جزاء عملها من خير أو شر، وهو أعلم بما يفعلون في الدنيا من طاعة أو معصية، ولا يعزب عن علمه شيء من ذلك، كل نفس ما عملت وما فعلت وهو أعلم بما يفعلون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم جل وعلا. ثم قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار، كيف يساقون إلى العذاب، كيف يساقون إلى النار، وإنما يساقون سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيد، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا، هذا وهم عطاش ظمأ كما قال في الآية الأخرى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وهم في تلك الحال صم وبكم وعمي منهم من يمشي على وجهه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. كلام جميل من ابن كثير واستحضار للآيات، ولهذا ترى تفسير ابن كثير يعتبر من اشتمل واحتوى على كثير من تفسير القرآن بالقرآن. الذي يمكن الذين يدرسون في الدراسات العليا في قسم التفسير ونحوه يأخذ هذا الموضوع، تفسير القرآن بالقرآن عند ابن كثير سيد مادة كثيرة. قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، الزمر يعني جماعات جماعات، كل جماعة وكل أصحاب عمل مع بعضهم، الزنات مع الزنات، المشركون مع المشركون، السراق مع السراق، وهكذا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. سبحان الله، حتى إذا جاءوا النار فتحت الأبواب مباشرة جاهزة، ليكون ذلك أشد لأنها تلهبهم النار ويصلهم حرها. فتحت أبوابها وقال لهم خزنته، وخزن الملائكة الذين هم سدنة النار قائمون عليها، ألم يأتكم رسل منكم من جنسكم تعرفونهم يتلون عليكم آيات الله، ومراد كتب الله المنزلة على رسله. قال نبينا خمس دقائق بعد أو عشر دقائق ما ندري، لكن إن شاء الله ننتهي. يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. سبحان الله، يعترفون بأن الحجة قامت عليهم، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، ولكن وجبت كلمة العذاب ودخول النار على الكافرين الذين كفروا. ثم قال جل وعلا قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها بئس مثواكم لأنكم متكبرون عن الحق. ثم قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، لما ذكر كيف يدخل أهل النار النار ثنى بكيفية دخول أهل الجنة الجنة، فقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، الذين اتقوا ربهم بالتوحيد والعمل بطاعة الله سوق إكرام وإعزاز يحشرون على وفد النجائب. قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا جماعات حتى إذا جاءوها يعني وصلوا إلى الجنة وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، يسلمون عليهم أو السلامة لكم من كل آفة، طبتم فادخلوها خالدين. قال ابن كثير طبتم أي طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم فطاب جزاؤكم، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بين المسلمين في بعض الغزوات إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي رواية مؤمنة، فادخلوها خالدين أي ماكثين فيها لا يبغون عنها حولا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال ابن كثير وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده أن يقول المؤمنون إذا آينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء العظيم والنعيم المقيم والملك الكبير، يقولون عند ذلك الحمد لله الذي صدقنا وعده، أي الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام كما دعوا في الدنيا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقالوا الحمد لله في آية أخرى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال في آية أخرى وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم قال جل وعلا وأورثنا عنهم الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. والمراد بالأرض كما قال أبو العالية وغيره أي أرض الجنة، فأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء. والحقيقة هناك ابن كثير أنا أوصي بهذا الموطن الرجوع إلى ما ذكره ابن كثير من النصوص والأحاديث عظيمة جدا، لكن المقام ما يسمح بأكثر مما قلنا. نتبوأ من الجنة حيث نشاء كيف أردنا فنعم أجر العاملين. نعم نعم الأجر أجر العاملين، وهو ثواب الجنة الذي أعطاه الله عز وجل لهم. لكن هنا قبل أن هنا في فائدة ما أبغاها تفوت. تلاحظون الله عز وجل قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاؤها فتحت، وأهل الجنة قال حتى إذا جاؤها وفتحت. لاحظوا واو، أهل الجنة قال وفتحت بإثبات واو، أهل النار ما قال وفتحت. قالوا نعوذ بالله لبيان سرعة العذاب، النار جاهزة مجرد ما يأتون أبوابها مفتوحة ادخلوا. وأما أهل الجنة لا، كفوا قليلا حتى يشفع لكم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أول من يفتح باب الكعبة باب الجنة، يطرق الباب كما الحديث الصحيح، فيقال من أنت؟ يقول محمد، فيقول خازن الجنة بك أمرت ألا أفتح الباب لأحد قبلك. فما يجون يجودونها مفتوحة، لا ينتظرون هذه الجنة قليلا حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم آخر آية في هذه السورة قال جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال ابن كثير لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار وأنه نزل كل في المحل الذي يليق به ويصلح له وهو العادل في ذلك الذي لا يجور، أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول عرشه المجيد يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور. وقد فصل القضية وقضى الأمر وحكم بالعدل، ولهذا قال وقضي بينهم أي بين الخلائق بالحق أي بالعدل والقسط، وقيل الحمد لله رب العالمين. وهكذا ينبغي أن يحمد المسلم ربه بكل شيء. فهذه السورة افتتح الله بالحمد أو افتتح الخلق بالحمد وختم بالحمد. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بفضله ورحمته، وأن يعيذنا وإياكم من النار، وأن يرزقنا الجد والاجتهاد والعمل الذي يكون سببا لدخول الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية العظيمة يبين الله سبحانه وتعالى فيها أنه هو الذي يتوفى الأنفس، ولكن من الأنفس من إذا نامت لا تستيقظ، ومن الأنفس من إذا نامت استيقظت. والموت موتتان، الوفاة وفاتان، وفاة كبرى ووفاة صغرى. فالكبرى هي التي تخرج بها الروح ولا تعود إلا يوم القيامة، والوفاة الصغرى هي وفاة النوم، فالنوم وفاة، وهذا بنص القرآن. وهذا فيه دليل على أن وفاة عيسى عليه السلام التي جاءت في القرآن المراد أنها الوفاة الصغرى، أن الله أنام عينه أنامه ثم رفعه إلى السماء وهو نائم، وليس المراد بالوفاة الوفاة الكبرى، لأنه سينزل في آخر الزمان ويحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوفاه الله بعد ذلك. قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه الوفاة الكبرى، والتي لم تمت في منامها، كذلك يتوفى النفس التي لم تمت في منامها أيضا، هذه الوفاة الصغرى. إذن أنت إذا نمت يا أخي ترى هذه وفاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. قال جل وعلا: فيمسك التي قضى عليها الموت، التي قضى عليها الموت، لاحظ الفرق بين الوفاة والموت، فالوفاة وفاتان، وفاة صغرى وفاة كبرى، الوفاة الكبرى هي الموت. قال: فيمسك التي قضى عليها الموت ولا ترجع روحه إلى الدنيا. قال: ويرسل الأخرى على طول دائما إلى أجل مسمى، أجلك في الطريق، تنام وتصحو من النوم، لكن والله سيأتي عليك ساعة وأجل مسمى تموت ولا ترجع إليك روحك. قال: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وقت مسمى، وهو أجلها الذي أجله الله عز وجل لها. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني في ذلك أن الله يتوفى النفس ثم ترجع، والتي قضى عليها الموت يمسكها، آية، علامة، دليل على قدرة الله وأنه وحده لا شريك هو المعبود. لكن لا يتفكر بهذه الآية إلا قوم يتفكرون، يتدبرون ويتأملون، فيعلمون كمال قدرته، وأن من يفعل ذلك هو المستحق وأن يعبد، هو الإله، هو الرب جل وعلا. قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، وهذا استفهام إنكاري، فينكر الله جل وعلا على الكفار الذين اتخذوا من دون الله شفعاء ووسطاء، لأنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أو يعتقدون أنهم يشفعون لهم في الآخرة. لا، ولهذا قال: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لهم أولو كان هؤلاء الشفعاء الذين اتخذتموهم من أحجار من أشجار لا يملكون شيئا، اللات ما كانت تملك شيء، العزة ما كانت تملك شيء، منات ما كانت تملك شيء، هبل ما كان يملك شيء، وهم يعلمون هذا، حجارة أو شجر لو بقوا عنده إلى يوم القيامة وهم يدعونه لن يستجيب لهم. ولهذا يا أخوان الإنسان يحمد الله على نعمة الإيمان، ترى العقل وحده ما يكفي، ما يكفي انك رجل عاقل. كفار قريش عندهم عقول، لكن عقول ما تنفع، لأن الله كتب عليهم الضلال. لا تغتر بعقلك ولا بعلمك، كن دائما متضرعا متخشعا لله، تسأله الهداية والثبات وحسن الخاتمة. قال جل وعلا: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وشيئا هنا نكرة في سياق النفي، لا يملكون شيئا، والنكرة في سياق النفي يقول العلماء تدل على العموم، يعني ما يملكون شيئا من الأشياء ولا ذرة ولا ذرة. سبحان الله، كيف يجعل هذا رب، كيف يجعل إله؟ قال: ولا يعقلون، ليس لهم عقول يستحقون بها المدح، لأنها جمادات. ثم قال، طبعا بعد أن أنكر عليهم هذا، قال قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة يا أخوان كلها لله، حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يستأذن ربه يسجد ويخر تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد يلهمه إياها قدر جمعة، قدر جمعة وهو ينتظر، فيقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالشفاعة كلها لله، ولهذا لا يشفع عنده أحد إلا بشرطين: بإذنه للشافع أن يشفع، وبرضاه عن الشافع والمشفوع له. إذن لمن الشفاعة؟ لله. ولهذا من الغلط أن يقول بعض الناس يا رسول الله الشفاعة، الشفاعة يا رسول الله، لا، قل يا الله الذي له الشفاعة كلها، يا الله شفع في نبيك، يا رب اجعلني ممن تناله شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. لأن الشفاعة لله ولا تطلب من غيره، وطلبها من غيره شرك. وهذا هو معنى قوله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهذا هو الذي له الشفاعة سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، بعد أن بين أن الشفاعة له هو المتصرف فيها ولا يشفع إلا بإذنه ورضاه جل وعلا، بين كمال قدرته وكمال ملكه. هذا هو الإله، هذا هو المعبود، هذا هو الغني حقا، هذا هو الذي يجب أن يعبد. له ملك السماوات والأرض، يملك السماوات والأرض خلقا وأمرا ونهيا وتدبيرا وتصريفا، ما يقع في هذا الملك شيء إلا بإذنه، ولا رفعك لإصبعك هذا إلا بإذنه جل وعلا. لو لم يرد أن يتحرك إصبعك لعرض لك شيء يحول بينك وبينه، فما من حركة ولا سكون إلا بإذنه وإرادته جل وعلا، وهو على كل شيء قدير. قال له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. سبحان الله، هذه من خصائص يا أخوان القرآن المكي. احنا ذكرنا أن المكي ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعدها. تجد تقرير التوحيد، ذكر الموت، ذكر القيامة، ذكر الرجوع إلى الله، ذكر البعث، تقرير أدلة الربوبية، أدلة القدرة، أكثر واضحة جدا في السور المكية. قال ثم إليه ترجعون، ما أهلكم وارجعكم إلى الله، فيجازي كل عامل بعمله، من أحسن فله الحسنى ومن أساء فله نار جهنم. قال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أخبر جل وعلا عن حال المشركين عبدة الأصنام أنه إذا ذكر الله الإله المعبود الذي يجب أن تفرح القلوب بذكره وتطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا ذكر الله وحده لا شريك له اشمأزت قلوب الذين كفروا. اشمأزت في ذكر التوحيد ووجوب إفراده بالعبادة. لماذا؟ لأنها قلوب مشركة، ولهذا تشمئز، يعني تكره وتنفر من ذكر التوحيد. سبحان الله، التوحيد يطمئن القلوب، يريح القلوب، لكن لأن هذا القلب مشرك يشمئز وينفر ولا يرغب في ذكر الله سبحانه وتعالى. قال اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأنهم لو كانوا يؤمنون بالآخرة والقيامة وأنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل وأنه سيجازيهم على أعمالهم وقد حرم عبادة غيره ما فعلوا ذلك. وقد ذكرنا مرارا أن الله كثيرا ما يذكر ما يقرن بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان به يدل على الإخلاص والإيمان باليوم الآخر يدل على إصلاح العمل، فمن علم أن وراءه يوم استعد له. قال جل وعلا: وإذا ذكر الذين من دونه وهم الأصنام والأنداد والأوثان إذا هم يستبشرون فرحا بذكر معبوداتهم، لأن الشرك موافق لأهوائهم وبئس الحال التي هم فيها. المؤمن إذا ذكر عنده الشرك سمع كلمة شرك أو كفر يضيق صدره من هذا، يشمئز من كلمة الكفر. فإذا ذكر التوحيد وقرر التوحيد وقرر الآيات التي فيها ذكر الله وتعظيمه وإجلاله وأسماءه وصفاته يفرح ويستأنس، هذا قلب المؤمن. ثم قال: قل لهم يا نبينا اللهم فاطر، نعم، قل أو أدعو بهذا الدعاء: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قل اللهم، اللهم أصلها الله، هذا دعاء يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم فصارت اللهم، ولكن هذا دعاء معناه يا الله. قل اللهم فاطر السماوات والأرض، سبق معنا أن قلنا أن فاطر السماوات أي موجدهما على غير مثال سابق، موجدهما ومبدعهما على غير مثال سابق، هو الذي خلق السماوات على غير مثال سابق جل وعلا، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. المعنى: ويا عالم الغيب والشهادة، والغيب يقابل الشهادة، الشهادة الشيء المشاهد الموجود، فنحن الآن نرى بعضنا، الله يعلم حالنا، هذا شيء حاضر، ويعلم أيضا الغيب ماذا في نفوسنا، ما هي أجالنا، متى سيموت كل واحد منا، ما هو رزقه سبحانه وتعالى. فعلمه محيط بالغيب، وهو ما غاب عن الإدراك، والشهادة الشيء المشاهد الذي يرى، قد أحاط علمه بهما جميعا لكمال قدرته. أنت تحكم بين عبادك أي أحكم بيننا، فكأن معنى الكلام يا الله، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، احكم بيننا وبين هؤلاء الكفار وافصل بيننا، لكنه على سبيل الإخبار ومقتضاه الدعاء والطلب من الله. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فالذي يختلفون ما هنا يجوز تكون مصدرية أو موصولة، تحكم بين عبادك في الذي كانوا فيه يختلفون، هذه اسم موصول، إن أردناها مصدرية أنت تحكم بين عبادك في اختلافهم، والمراد الاختلاف الإيمان والكفر، الاختلاف في عبادة الأصنام وضدها، هذا هو الاختلاف. أجعل الآلهة إله واحدة، والمؤمن يقول لا إله إلا الله، ما يجوز عبادة غيره معه. قال: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني بعد أن ذكر أنه الحاكم بين عباده وذكر مقالة المشركين في آلهتهم وشفاعتها وحالهم عند ذكر الله، ناسب أن يذكر عقابهم وما يفعل بهم. هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفاعيل لهم عقاب. فقال ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، يعني يوم القيامة بعد أن يعذبون، لو أن أحدهم الذين ظلموا، ولو أن الذين ظلموا الذين كفروا، يعني الظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر، المراد هنا ظلم الكفر الأكبر هو الشرك. ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا، لو لأحدهم ملك الأرض كلها بل ومثله معه وضعفه معه، كل ما في الأرض من الأشياء، من الذهب، من الفضة، من جميع الأشياء، وله أيضا ضعفها، لافتدى به من سوء العذاب. لو كان يقبل منه، ولكن لا يقبل منه. الآن طلب الله منك أن تعبد الله وحده لا شريك له، تؤمن بالله، لا يكلفك شيء. يوم القيامة لمن مات على الكفر والله ما ينفعه الذهب والفضة وملك السماوات وملك الأرض وضعفها، ما ينفعه ولا يقبل منه الفدية. إذن يا أخوان لا بد الإنسان يستعد. الآخرة ما يمثل الدنيا، تفتدي، تدفع فلوس، توسط أحد، لا، الحسنات والسيئات، ومن مات على الشرك لا شفاعة له. قال ومثله معه لافتدوا به، قدموه فدية من ماذا؟ من سوء العذاب، من سوء العذاب، لأنهم في عذاب سيء شديد أليم محيط مقيم لا يخفف عنهم من هذا العذاب، من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني بدا لهم وظهر لهم من الله سبحانه وتعالى بما أعده لهم من العذاب ما لم يكونوا يحتسبون، ما كان في حسبانهم شدة العذاب الذي وجدوه، شدة سخط الله وغضبه عليهم. قال وهذا الدليل يا أخوان أن العذاب ما يعرف كنه إلا الله وحده لا شريك له، عذاب أليم شديد. قال جل وعلا وبدا لهم سيئات ما كسبوا، بدا لهم يعني ظهر لهم جزاء ما كسبوا، والسيئات هنا المراد بها المعاصي والذنوب، سيئات الذي كسبوه أو سيئات كسبهم، وحاق بهم ما كانوا يعملون، أي أحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في دار الدنيا، أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، كانوا يستهزئون بالنبي، يستهزئون من دعوة التوحيد، يستهزئون بالمؤمنين، فالجزاء من جنس العمل، ولهذا حاق بهم وأحاط بهم. لا يظن الإنسان أن أعماله هكذا تنسى يغفل عنها، ما تكتب، لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا دائما التدبر في هذه الأمور يجعل الإنسان يصلح العمل، يعني أنت لو تحاسب نفسك كل يوم عند النوم أو بعض الأحيان تذكر أعمالك من صلاة الفجر إلى هذا الوقت، أيها أكثر، الصالح أو الطالح؟ إيش كثر الذنوب اللي عندك؟ والله يا أخي لو يقال لك اشتري الأوراق التي تكتب فيها الملائكة، ما تستطيع، يحتاج ميزانية كبيرة ما تطيقها. وأذكر كان درسي في المسجد النبوي درس من المغرب إلى إقامة العشاء، يفرغ 33 صفحة من الحجم الكبير لمدة ساعة تقريبا أو ساعة وربع، قل بالكثير ساعة ونصف، 33 ورقة. طيب نتكلم اليوم 10 ساعات بس فقط، هذا لو كتابتها، كيف تبعتها؟ والله ما يضيع شيء، اغتبت فلان، غمزت فلان، سخرت من فلان، قلت كلام ما يليق. يا أخوان احبسوا ألسنتكم، احبسوها إلا عن ذكر الله، ولا تستهينون بالذنوب، ترى الاغترار مشكلة، أحيانا تجد في كلامنا اغترار، لا والله يا أخي الحمد لله، نحن الحمد لله عندنا ذنوب بس الحمد لله، حنا ما حنا مثل أولئك، وما حنا وما يدريك لعلك قلت كلمة هويت بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرقين. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك لسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، أبو بكر الصديق. فعلا يا أخوان نعتبر، وخير ما يعين على الاتعاظ والاعتبار كتاب الله، الزموه، اقرأوه، جعلك ورد كل يوم، اقرأ القرآن، جعله جليسك حتى تفوز، ينبت الإيمان في قلبك، تحب الله ورسوله، تحب طاعة الله وتكره معصية الله، يعينك القرآن، ينمي الإيمان في قلبك، يقوي إيمانك. ثم قال جل وعلا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه حال الكافر إذا مسه، أو جنس الإنسان الكافر إذا مسه ضر، مرض أو شدة أو كربة أو نحو ذلك، دعانا، دعا الله مستغيثا به، ملحا بالدعاء، يطلب أن يفرج ما هو، يفرج عنه ما هو فيه. ثم إذا خولناه نعمة، يعني ملكناه، أعطيناه نعمة، كشفنا ضره الذي به، قال إنما أوتيته على علم، على علم من الله أني له أهل. ولهذا جاء عن جمع من السلف أنهم يقول أنه يفسر على علم عندي فأنا له أهل. المشكلة الاغترار بالعمل يا أخي، النعمة من الله، الغنى من الله، الصحة من الله، الفوز بأي أمر من الله. ولهذا تلاحظ كثيرا ما يذكر عزيزه في القرآن يقول مما رزقناكم مما رزقناكم مما رزقناكم، ما هو منكم أنتم، نحن جعلناه بأيديكم. قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. يقول ابن كثير بل أي ليس الأمر كما زعموا، بل أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أن يطيع أم يعصي، مع علمنا المتقدم بذلك فهي فتنة أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلهذا يقولون ويدعون ما يدعون، يعني لابد القلب يقوم فيه يا أخوان إسناد النعم إلى الله. وما بكم من نعمة فمن الله. بعض الناس تسمع حتى إذا كان غني ولا شيء من يقول هذا أنعم الله به علي ومن الله عز وجل به علي، يقول هذا بعرق جبيني جبته. كم من الناس عرق جبينهم أكثر منك أضعافا مضاعفة وسعوا أكثر منك ما أعطاهم الله ولا أغناهم، الغنى من الله. فأنت إذا أوجد الله عندك هذا الشعور والله يا أخي تربح وتفوز. لكن إذا شفت أنك اللي عندك بشطارتي بذكائي، أصلا أنا أخذت شهادة تعلمت لين أخذت دكتوراه واشتغلت، إن كان إخبار ما في إشكال، لكن إذا كان اعتداد بأن ما أنت فيه أنه من عندك وبجهدك هذا هو الخسار. قال جل وعلا ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك اختبار وفتنة من الله جل وعلا. قد قالها الذين من قبلهم، سبحان الله، أي مقولة إنما أوتيته على علم ما زالت هذه المقولة متوارثة عند المكذبين، لا يقرون بنعمة ربهم ولا يرون له حقا، فلم يزل هذا دأبهم حتى هلكوا. قال جل وعلا قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما دفع عنهم ما كانوا يكسبون، بل كان سببا لهلاكهم، بل لو افتدوا بملء الأرض ذهبا ومثله معه ما يغني عنهم، لأن الآخرة هي الحسنات والسيئات، هذا الميزان. وصاحب الشرك نعوذ بالله لا شفاعة له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، نعوذ بالله من الشرك. قال جل وعلا فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. قال الشيخ سعدي فأصابهم سيئات ما كسبوا، قال عقوبات ما كسبوا، سيئات قال عقوبات، فأصابهم سيئات ما كسبوا عقوبات بسبب كسبهم، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا. الأمم السابقة والكافرون أصابهم عقوبات كسبهم أعمالهم، وسيصيب هؤلاء الذين ظلموا في زمنك من بقي على الكفر ولم يؤمن سيصيبهم سيئات ما كسبوا عقوبات كسبهم، وما هم بمعجزين الله جل وعلا، وما هم بمعجزين لأن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهذا كما أنه إخبار هو متضمن للتخويف والتحذير والتهديد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال جل وعلا أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هي لا تقول على علم عندي، ألم ترى، وهنا الرؤيا، نعم، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، بسطه يعني كثرته لمن يشاء، ويقدر يقلل أو يضيق على من يشاء. وهذا يستوي فيه المسلم والكافر، وليس لأحد عذره يقول أنا ما رأيت واحد الله وسع عليه أو واحد ضيق الله عليه. الدنيا مليئة من المسلمين والكفار. قال جل وعلا إن في ذلك لآيات عبر وعظات ودلائل تدل على قدرة الله وأن الأمر أمره وأنه هو المعبود الحق. لكن لمن؟ لقوم يؤمنون لا يعتبر بآيات الله وعظاته إلا المؤمنون، وأما الكفار لا حيلة فيهم، كما قال جل وعلا ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة ولو أننا سورة الأنعام ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. الحاصل أن آيات كثيرة تدل على أنه مهما فعل بهم لا يؤمنون. لذلك أنت لابد تعتبر وتتعظ، تعتبر الغنى من الله والفقر من الله، تبذل الأسباب نعم، لكن ترى الأمور ما هي بجهدك، بتوفيق الله لك. قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي، انظروا رحمته جل وعلا ولطفه. شوف جل وعلا يا عبادي نسبهم إليه ليفتح لهم باب التوبة، ليريح قلوبهم، ليقربوا منه. فقال يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا، تجاوزوا الحدود وأمعنوا في الذنوب والمعاصي ومنها الكفر والشرك والزنا والقتل وغير ذلك، لا تقنطوا من رحمة الله. القنوط هو اليأس من الشيء، فيأسون أن يغفر الله ذنوبهم لأنها كثيرة وعظيمة، ومنذ وجدوا وهم يعصون بالليل والنهار. لا تقنطوا من رحمة الله. ومن هنا يا أخوان القنوط واليأس من رحمة الله كفر. مهما كنت في ضائقة، في مشكلة، في مصيبة، لا تقنط من تفريج الله عنك، وأحسن الظن أن الله سيفرج عنك. لا تقنط، أحسن الظن بالله. موسى لما وصل وقومه إلى البحر والبحر أمامهم وفرعون وقومه وراءهم، ما يأس، قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لا تيأس ولا تقنط، ربك الجواد الكريم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، أبدا لا تيأس. وهذا عبادة عظيمة، انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى إذا وقعت في ضائقة. قال إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا، لكن لمن؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا انتبه ما بدا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالله يغفر الذنوب جميعا، لكن لمن تاب إليه، وإلا من لم يتب إن الله لا يغفر أن يشرك به. والمراد هنا ليس يعني معنى الآية إلا من تاب. ولهذا سبب نزول هذه الآية كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن ابن عباس قال إن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة فنزل قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ونزل قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وكما تلاحظون الآية ليس فيها دليل على أن السورة مدنية. قوم من المشركين قالوا قتلنا وزنينا وفعلنا، هذا الذي يظهر أنه في مكة، فالسورة مكية كلها. فالحاصل أن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، فلا تيأس ولا تقنط، لكن عليك بالتوبة. ولهذا يا أخوان أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار والتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله صبيحة كل يوم 100 مرة، ويعد له في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي لفظ الحديث أيضا إنك أنت التواب الرحيم. أكثر من الاستغفار والتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ثم قال جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة هي الرجوع. أنيبوا إلى الله بالتوبة مع ترك الذنوب، وأسلموا له أي استسلموا له بالتوحيد والانقياد له بذلك والخلوص من الشرك من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فإنه إذا حل بكم العذاب لا أحد ينصركم ولا يمنع عنكم العذاب. قال جل وعلا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وأحسن ما أنزل إليكم من ربكم المراد به القرآن كله، وكل ما أنزله الله الحسن. قال جل وعلا من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، انتبهوا آمنوا واتبعوا القرآن وما جاء فيه واعملوا بما فيه، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة فجأة وأنتم لا تشعرون بذلك والله على كل شيء قدير. أن تقول نفس، أي لئلا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. توبوا إلى الله وارجعوا إليه وأنيبوا من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تحسون به، فعند ذلك تقول نفس يا حسرة أي يا ندامتي ويا حزني على ما فرطت في جنب الله. قال الطبري على ما فرطت في جنب الله، على ما ضيعت من العمل مما أمرني الله به. وقال السعدي على ما فرطت في جنب الله في جانب حقه. وكلام أهل العلم يدور على هذا. والخلاصة أن معنى جنب الله يعني كما تقول فلان استشهد في ذات الله، يعني في حق الله، وليس المراد إثبات صفة الجنب لله. ولهذا أبو عمر الطلمنكي رحمه الله متوفى سنة 420 له كتاب في العقيدة أثبت الجنب لله، فرد عليه العلماء وقالوا لم يعرف أحد قال بإثبات الجنب من أهل السنة وإلا أهل البدع المجسمة المشبهة يقولون هذا، لكن لا عبرة بقولهم إلا أبو عمر الطلمنكي، وردوا عليه كلهم. إذن فهم السلف وفهم الصحابة وفهم التابعين لهم بإحسان هو المهم، ولهذا المنهج الصحيح الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالمراد في جنب الله يعني قصرت في حق الله في جانب طاعة الله. سيتحسر من بقي على الكفر إلى أن أخذه العذاب، ولا ينفعه التحسر والندم. قال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين. كان عمله في الدنيا ساخر بالإيمان وبأهله، مستهزئ يستهزئ بمن يقول هناك بعث وجزاء وحساب. قال جل وعلا: أو تقول، يعني نفس، لئلا تقول نفس يا حسرة، ولئلا تقول نفس أيضا لو أن الله هداني لكنت من المتقين. من منعك من الاهتداء؟ والله دعاك إليه وأرسل إليك رسولا وحثك عليه وأخبرك بعظم أجر الهداية وحذرك من النار ومن الشرك وجعل لك عقلا ومكنك تأمر تنهى تختار، لما لم تختر هذا؟ كما يقول العامة: ذنبك على جنبك. قال: لو أن الله، أو تقول، أي تقول نفس، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة رجعة، رب ارجعون أرجعنا نعمل صالحا، تتمنى الكرة والرجعة فأكون من المحسنين. قال جل وعلا: بلى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الكافر يجمع بين التكذيب وبين الاستكبار، إن في نفوسهم إلا كبر ما هم ببالغيه، هم متكبرون عن الحق، متكبرون عن الإيمان والإسلام. فيقول الله عز وجل مذكرا لهم وموبخا ومبينا لهم قد قامت عليهم الحجة: بلى قد جاءتك آياتي القرآن ودلائل الإيمان، آيات علامات واضحة تدل على الحق، فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فهذا عملك، ولا تعود الكرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قضى أن من مات لا يرجع إلى هذه الدنيا، لكن قد أقام الله عز وجل حجته على عباده. وأنبه على أن ابن كثير رحمه الله ذكر أحاديث في نفي القنوط وأجاد وأفاد على عادته رحمه الله. ثم قال جل وعلا: ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نعوذ بالله، يوم القيامة يوم تقوم الساعة ويجمع الله الخلق كلهم الكفار والمسلمين، ترى الذين كذبوا على الله، هم الذين عبدوا غيره وجعلهم آلهة، أو كذبوا على الله بأن له ولد أو له صاحبة أو غير ذلك، ترى وجوههم مسودة كالليل البهيم، نعوذ بالله، يعرفهم أهل الموقف كلهم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، استفهام توبيخي وتقريري. ففي جهنم وفي نار جهنم مثوى، أي مكان يثوون فيه للمتكبرين عن التوحيد وعن الإيمان، جزاء وفاقا فلهم النار. ثم قال: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قال ابن كثير: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله. وقال الطبري: يعني بفوزهم. وقال ابن زيد: بأعمالهم. وقال السدي: بفضائلهم. فالحاصل أن مدار كلمة بمفازهم أنه فوزهم بسبب أعمالهم الصالحة، فالباء للسببية، مفازتهم أي فوزهم ونجاتهم من عذاب الله بسبب الأعمال الصالحة التي عملوها. قال جل وعلا: لا يمسهم السوء، لا يمسهم العذاب وما يسوءهم يوم القيامة ولا هم يحزنون، أي لا يحزنهم الفزع الأكبر، بل هم آمنون من كل فزع، مزحزحون عن كل شر، مؤملون كل خير. ثم قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله جل وعلا خالق كل شيء، هو الخلاق وحده لا شريك له، ولا أحد يستطيع أن يخلق، فيجب أن يعبد الخلاق دون من سواه، فهو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهو على كل شيء وكيل، يقول ابن كثير يخبر أنه يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيها، وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته، والله على كل شيء وكيل جل وعلا، وكيل على كل شيء، متكفل بكل شيء جل وعلا. يقول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قال ابن كثير: له مقاليد السماوات والأرض. قال مجاهد: المقاليد هي المفاتيح بالفارسية، وكذا قال قتاده بن زيد. وقال السدي: مقاليد السماوات والأرض خزائن السماء والأرض. وقال السعدي: مقاليد مفاتيحها علما وتدبيرا. هذه الأقوال يا أخوان، هذه أنبه على مسألة، أحيانا نذكر أكثر من قول، فالعلماء يفسرون كما ذكر شيخ الإسلام، قال: إن الخلاف الوارد عن السلف نوعان: خلاف حقيقي، وخلاف ايش؟ اختلاف تنوع، يعني اختلاف حقيقي فعلا، احدهم يقول ثلاثة قروء: القرء الطهر، طهر المرأة، والاخر يقول لا، حيضها. بينهما فرق بين الحيض والطهر، لا يجتمع هذان القولان. لكن اغلب الخلاف عن الوارد عن السلف اختلاف تنوع، يعني واحد يعبر بنوع، واحد يعبر بنوع، واحد يعبر بنوع، وعند الجمع الآية تدل عليها كلها، لأن الأصل حمل ألفاظ القرآن على العموم، ولا تخص بمعنى دون بقية المعاني إلا بدليل. فمثلا لما تجد هذه الأقوال، هذه الأقوال اختلاف تنوع، الآية تشملها كلها، ولا يضاد هذا القول القول الآخر. فالله جل وعلا له مقاليد السماوات والأرض مفاتيحها، وله أيضا خزائنها، خزائن السماوات والأرض ملكه وبيده، له سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض. سبحان الله، الأرض كلها، الأراضين كلها، والسماوات كلها، هذا هو الملك، وهذا الذي ملكه هو أعظم الملك، ولا يمكن أن يملك جميع ذلك إلا رب العالمين، إله واحد، فيجب أن يفرد بالعبادة ولا يعبد معه أحد سواه. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. لاحظ الآيات تركز على الكفار وعلى أعمالهم، لأن الخطاب مع قوم كفرة، لعلهم يرعون، لعلهم ينتهون. قال جل وعلا: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أي خسارة أعظم خسارتهم؟ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم، دخلوا النار، خسروا أعظم الخسارة. قال جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أن أعبد أيها الجاهلون. قال ابن عباس نزلت في قريش لما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، فأنزل الله هذه الآية قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، تريدون أن أعبد غير الله أنتم جاهلون. نعم والله من يدعو إلى عبادة غير الله جاهل، جاهل في حق الله، جاهل في حق نفسه، جاهل للعقوبة التي أعدها الله عز وجل لمن أمر بالكفر ودعا عليه أو مات عليه هو بنفسه. هذا استفهام إنكاري توبيخي لهم. ومن هنا ما تستغرب مثلا في هذا الزمان هناك من يدعو الكفر، هناك من يزين الكفر ويقول عن الإسلام والدين الصحيح بأنه باطل، بأنه كذا وكذا وكذا. سبقهم إخوانهم ولكل قوم وارث. فالحاصل نستفيد من هذا بيان مقدار الجهل الذي وصلوا إليه، ونستفيد التمسك بديننا وإن قالوا ما قالوا. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله. أوحى الله إلى نبيه وإلى الذين من قبله من الأنبياء بماذا؟ لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت وقعت في الشرك، أشركت مع الله غيره، ليحبطن عملك كله، ولتكونن من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ودخلوا نار جهنم. وكما سبق أن ذكرنا في أول درس الليلة أن الشرط لا يلزم من وقوعه. هنا قال ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لا يلزم أن هذا الشرط يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يقع منه، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعلمه أنه في الجنة. لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم رسول الله يقول الله له لئن أشركت ليحبطن عملك، احذر يا من لست معصوما أن تقع في الشرك، فهو يحبط العمل كله، وهو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب. وقد جاءت الآيات الكثيرة في بيان خطره، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أشرك الواو تعود على من؟ ذكر الله عز وجل 18 نبي في سورة الأنعام، 18 نبي، ثم قال بعد ذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك هؤلاء الأنبياء لحبط عملهم كله. فاحذروا من الشرك يا أخوان، أشد الحذر، وحذروا وجدوا واجتهدوا في نشر التوحيد والتحذير من الشرك. هذا أوان نشر العلم وحاجة الناس. قال جل وعلا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد أي أخلص العبادة له، اعبده وحده لا شريك له، وكن من الشاكرين الذين يشكرون نعمة الله عز وجل. أعظم الشكر التوحيد، لأنك شكرت الله الذي خلقك وأوجدك بعبادته وحده لا شريك له. ثم قال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله ما قدر المشركون ربنا حق قدره، فهو العظيم الذي يمسك السماوات والأراضين يوم القيامة يطويهن بيده ويقول أنا الملك. أين الملوك؟ وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولفظ مسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وأيضا ثبت في البخاري أنه جاء حبر إلى، بل في البخاري ومسلم أنه جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحبار فقال يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجرة على إصبع والماء والثراء على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله وما قدر الله حق قدره. تأملوا يا أخوان عظمة الله، السماوات كلها على أصبع والأرض كلها على أصبع والشجر كله على أصبع، هو الله العظيم ما قدرناه حق قدره. ولهذا من عقيدتنا أن نثبت لله جل وعلا الأصابع، فله أصابع جل وعلا، ونثبت اليد، بل نثبت له يدين، له يدان سبحانه وتعالى وكلتاهما يمين. تأمل بعظمة الله يا أخي. يقول جاء في الحديث ما السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كالخردلة في كف أحدكم. سبحان الله، ما أعظمه، هو العظيم، هذا يحملك على تعظيمه وإجلاله والخوف منه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، الأرض جميعا كلها يوم القيامة في قبضته، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه نزه نفسه وتعالى علوا كبيرا عما يشركون. حق هذا العظيم جل وعلا أن يعبد ويوحد ويفرد بالعبادة، ما يشرك معه الأصنام والأوثان والأحجار والموتى. ثم قال جل وعلا ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نفخ في الصور، والصور مر معنا أنه خلق على هيئة البوق أو القرن، وأن إسرافيل ينفخ فيه ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، فينفخ فيه نفخة فيفزع كل من كان حيا، ثم ينفخ نفخة فيموت كل من كان حيا، ثم ينفخ الثالثة فيخرج الناس من قبورهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، لما قال له الصحابة ألا تتنعم يا رسول الله، قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وشخص ببصره إلى العرش ينظر متى يؤمر. الأمر قريب يا أخوان، كل ما هو آت قريب. ونفخ في الصور فصعق أي غشي عليه أو مات، من في السماوات ومن في الأرض كلهم إلا من شاء الله. قال السعدي إلا من شاء الله ممن ثبته عند النفخة فلم يصعق كالشهداء أو بعضهم، قال بعضهم إلا الملائكة، لكن الحاصل إلا من شاء الله أنه لا يصعق. ثبت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يفيق أنا، فإذا موسى باطش بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور. الحصل أن هناك من مستثني من الصعق. قال جل وعلا: ثم إذا فصعق في الصور. هذه أي صعقة؟ هذه هي نفخة، هذه هي النفخة الثانية. النفخة الثالثة: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كلهم قيام واقفين ينظر بعضهم إلى بعض. أعيدت إليهم الحياة وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أضاءت إذا تجلى ربنا الفصل بين الخلائق، لأن سبحات وجهه ونور وجهه لو كشف لأحرق من في السماوات والأرض. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودنا من الله، قيل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. بعض الروايات: رأيت نورا سبحات وجه الله جل وعلا. قال جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، مراد به كتاب الأعمال، كل واحد وضع له كتابه. وجيء بالنبيين والشهداء، أجيء بالنبيين ليسألوا عن التبليغ، هل بلغوا أممهم، ويشهدون على أممهم أيضا بأنهم بلغوهم. والشهداء من الملائكة وأعضاء الإنسان تشهد عليه، والأرض يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تشهد عليك بما عملت عليها. انتبه، ما هو إذا رحت بعيد للبر تظن أن ما حد يراك، الأرض نفسها تشهد عليك، أعضاءك تشهد عليك، وكذلك أمة محمد لأنهم يشهدون على الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فنشهد على الناس إذا كذبوا أنبياءهم، نشهد للنبي بأنه قد بلغ، والحديث في البخاري الذي يدل على هذا. قال جل وعلا: وقضي بينهم بالحق، يعني فصل بينهم بالعدل التام والقسط العظيم، وهم لا يظلمون، لا يظلم أحد منهم. ووفيت كل نفس ما عملت، وفيت، قال الطبري: ووفى الله حينئذ كل نفس جزاء عملها من خير أو شر، وهو أعلم بما يفعلون في الدنيا من طاعة أو معصية، ولا يعزب عن علمه شيء من ذلك. كل نفس ما عملت وما فعلت وهو أعلم بما يفعلون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم جل وعلا. ثم قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار، كيف يساقون إلى العذاب، كيف يساقون إلى النار، وإنما يساقون سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيد، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا. هذا وهم عطاش ظمأ، كما قال في الآية الأخرى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وهم في تلك الحال صم وبكم وعمي، منهم من يمشي على وجهه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. كلام جميل من ابن كثير، واستحضار للآيات. لهذا ترى تفسير ابن كثير يعتبر من اشتمل واحتوى على كثير من تفسير القرآن بالقرآن، الذي يمكن الذين يدرسون في الدراسات العليا في قسم التفسير ونحوه يأخذ هذا الموضوع، تفسير القرآن بالقرآن عند ابن كثير، سيد مادة كثيرة. قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. الزمر يعني جماعات، جماعات، كل جماعة وكل أصحاب عمل مع بعضهم، الزنات مع الزنات، المشركون مع المشركون، السراق مع السراق، وهكذا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. سبحان الله، حتى إذا جاءوا النار فتحت الأبواب مباشرة جاهزة، ليكون ذلك أشد، لأنها تلهبهم النار ويصلهم حرها. فتحت أبوابها وقال لهم خزنته وخزن الملائكة الذين هم سدنة النار قائمون عليها، ألم يأتكم رسل منكم من جنسكم تعرفونهم يتلون عليكم آيات الله، ومراد كتب الله المنزلة على رسله. قال نبينا خمس دقائق بعد أو عشر دقائق ما ندري، لكن إن شاء الله ننتهي. يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. سبحان الله، يعترفون بأن الحجة قامت عليهم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، ولكن وجبت كلمة العذاب ودخول النار على الكافرين الذين كفروا. ثم قال جل وعلا قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها بئس مثواكم، لأنكم متكبرون عن الحق. ثم قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، لما ذكر كيف يدخل أهل النار النار ثنى بكيفية دخول أهل الجنة الجنة، فقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، الذين اتقوا ربهم بالتوحيد والعمل بطاعة الله سوق إكرام وإعزاز، يحشرون على وفد النجائب. قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا جماعات، حتى إذا جاءوها يعني وصلوا إلى الجنة وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، يسلمون عليهم أو السلامة لكم من كل آفة، طبتم فادخلوها خالدين. قال ابن كثير طبتم أي طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم فطاب جزاؤكم، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بين المسلمين في بعض الغزوات إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي رواية مؤمنة. فادخلوها خالدين أي ماكثين فيها لا يبغون عنها حولا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال ابن كثير وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده أن يقول المؤمنون إذا آينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء العظيم والنعيم المقيم والملك الكبير، يقولون عند ذلك الحمد لله الذي صدقنا وعده، أي الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام كما دعوا في الدنيا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقالوا الحمد لله في آية أخرى، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال في آية أخرى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم قال جل وعلا وأورثنا عنهم الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، والمراد بالأرض كما قال أبو العالية وغيره أي أرض الجنة. وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء، والحقيقة هناك ابن كثير أنا أوصي في هذا الموطن الرجوع إلى ما ذكره ابن كثير من النصوص والأحاديث عظيمة جدا، لكن المقام ما يسمح بأكثر مما قلنا. نتبوأ من الجنة حيث نشاء كيف أردنا فنعم أجر العاملين، نعم نعم الأجر أجر العاملين وهو ثواب الجنة الذي أعطاه الله عز وجل لهم. لكن هنا قبل أن هنا في فائدة ما أبغاها تفوت، تلاحظون الله عز وجل قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، وأهل الجنة قال حتى إذا جاءوها وفتحت. لاحظوا واو، أهل الجنة قال وفتحت بإثبات واو، أهل النار ما قال وفتحت. قالوا نعوذ بالله لبيان سرعة العذاب، النار جاهزة مجرد ما يأتون أبوابها مفتوحة ادخلوا. وأما أهل الجنة لا، قفوا قليلا حتى يشفع لكم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أول من يفتح باب الكعبة، باب الجنة، يطرق الباب كما الحديث الصحيح، فيقال من أنت؟ يقول محمد، فيقول خازن الجنة بك أمرت ألا أفتح الباب لأحد قبلك، فما يجون يجلدونها مفتوحة، لا، ينتظرون هذه الجنة قليلا حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم آخر آية في هذه السورة قال جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال ابن كثير لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار وأنه نزل كل في المحل الذي يليق به ويصلح له وهو العادل في ذلك الذي لا يجور، أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول عرشه المجيد يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور. وقد فصل القضية وقضى الأمر وحكم بالعدل، ولهذا قال: وقضي بينهم أي بين الخلائق بالحق أي بالعدل والقسط، وقيل الحمد لله رب العالمين. وهكذا ينبغي أن يحمد المسلم ربه بكل شيء. فهذه السورة افتتح الله بالحمد أو افتتح الخلق بالحمد وختم بالحمد. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بفضله ورحمته، وأن يعيذنا وإياكم من النار، وأن يرزقنا الجد والاجتهاد والعمل الذي يكون سببا لدخول الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.